بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 74 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الحديث عن الإخلاص، واليوم نذكر أقوال العلماء في الإخلاص بعدما تعرفنا على الآيات المتعلقة بذلك والأحاديث الدالة على ذلك.
أقوال العلماء في أهمية الإخلاص. قال مكحول رحمه الله تعالى: ما أخلص عبد 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه.
ما شاء الله، ثمرة وأثرا طيبا للإخلاص. من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. شو يعني من قلبه؟ يعني يجعل الله في قلبه فهما، يرزق من الله تبارك وتعالى علما، يلهمه ربنا عز وجل ويسدده، ينور عقله ويشرح صدره، وعندها يتلقى من المعاني والواردات الربانية التي تشرق في عقله نورا وتستقر في قلبه فهما، لذلك يخرج ذلك على لسانه.
وقيل لسهل بن عبد الله التستري رحمه الله تعالى: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب.
سبحان الله، هذا شيء إخواننا ملاحظ، يعني النفس دائما تسعى لحظوظها. أنا عندما أفعل شيئا يراه الناس أفرح، ليه؟ بيصير لي عندهم مكانة منزلة، بيصير لي عندهم ثناء وتعظيم، وربما تقدم لي الخدمات الدنيوية وما شابه ذلك. إذا أنا الآن تتوق نفسي إلى هذه الأوهام التي أسعى إليها، هي غايات وهمية، هي حظوظ وهمية، لكن حقيقة لو أننا فهمنا لعلمنا أن حظ النفس ونفع النفس وفائدة النفس في الإخلاص، لأن إخلاصك لله هو الذي ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. طيب الدنيا بيد من؟ بيد الله عز وجل. والآخرة بيد من؟ بيد الله عز وجل. طيب هذا المخلوق الذي تريد أن يراك ويسمع بك، وتريد أن تكون لك عنده منزلة ومكانة وما شابه ذلك، ماذا ينفعك؟ هل ينفعك برزق لم يقدره الله لك؟ هل يسوق لك شيئا لم يقسم لك؟ هل يستطيع أن يعطيك خيرا لم يقدره الله لك؟ هل يستطيع أن يصرف عنك بلاء لم يقدر الله رفعه؟ لذلك نحن الآن لما توهمنا أن العباد ينفعون ويضرون، يعطون ويمنعون، صرنا نرائي الخلق. لكن لما نعلم أن الله تبارك وتعالى هو الذي بيده كل شيء، فلا شك أننا عند ذلك نخلص لله تبارك وتعالى. ولا شك أيها الإخوة الأكارم أن الإنسان عندما يخلص تتحقق له منافع الدنيا والآخرة، لكن من غير أن تكون مقصودة له. يعني أنا عندما أخلص الله عز وجل يعطيني علما وحكمة وفائدة ونفعا وغير ذلك، لكن يا ترى هل أنا أخلص لأنال هذه الأشياء؟ لا، إذن هذا ينافي الإخلاص. لكنني أخلص لله والله يتفضل علي بهذه النتائج والثمرات بمحض فضله وكرمه. يعني أنا أصوم نعم لله، طب ومن فوائد الصوم أن صحتي تتحسن، طب هل أصوم لأجل الصحة؟ الجواب لا، أنا أصوم لله، لكن الله عز وجل يتفضل علي بهذه المنافع الدينية والدنيوية من غير أن تكون مقصودا لي. لذلك أنا الآن إخواننا عندما أخلص لله 40 صباحا، أنا الآن أريد أن أخلص 40 صباحا، ليه؟ لتتفجر الحكمة من قلبي على لساني. نقول لو لا يا أخي، هذا ينافي الإخلاص لله، أنت عم تخلص مشان الحكمة. لا، أنت أخلص لله، فإذا أخلصت لله جاءتك الحكمة بوعد الله ووعد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أنت أحيانا تسمع إنسانا يتكلم كلاما عجيبا، يعني كما نسمع عن الصالحين في سلف هذه الأمة، يعني من أمثال الإمام الغزالي والجنيد والقشيري وابن عطاء الله السكندري، الآن نقرأ عنهم ونسمع كلامهم فنتعجب، نقول من أين جاءوا بهذا الكلام، ومن أين جاءوا بهذه المعاني، وما هو النور الذي امتلكوه حتى اكتشفوا كل هذه الدقائق في الفهم. نقول هذا من ثمرات توفيق الله عز وجل أولا، ومن ثمرات الإخلاص ثانيا، ومن ثمرات المجاهدة للنفس ثالثا. لذلك أيها الإخوة، الإخلاص ينفعنا في الدنيا وفي الآخرة. نحن عادة نعمل بقدر ما ننتفع، فإذا كان النفع مادي نشتغل على قد المال، وإذا كان النفع جاء نشتغل على قدر الجاء. فإذا كنا مخلصين لله فإننا سنعمل بلا حدود ولا نهاية. ليه؟ لأن ثواب الله عز وجل لا نهاية له، ما عندكم ينفد وما عند الله باق.
وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله تعالى: إذا أخلص العبد انقطعت عنه كثرة الوساوس والرياء.
يا سلام، عندما تخلص لله تزول عنك هذه الوساوس، وتزول عنك معاني الرياء، لأنك تصفي قلبك لله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
وقال ابن عجيبة في شرح حكمة ابن عطاء الله السكندري رحمهما الله تعالى: الأعمال صور قائمة، وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها.
يعني عمل بلا إخلاص كجسد بلا روح، ومن تقرب إلى الله بطاعة ليس فيها إخلاص كمن أهدى للملك جارية ميتة لا روح فيها. ومن أهدى للملك جارية ميتة يستحق العقاب لا الثواب. وكذلك نحن والعياذ بالله إذا قدمنا طاعات نرائي الله تبارك وتعالى بها، نقول هذه الطاعات بهذا الرياء ربما كانت أقرب إلى العقاب منها إلى الثواب.
الأعمال كلها أشباح وأجساد، وأرواحها وجود الإخلاص فيها، فكما لا قيام للأشباح إلا بالأرواح وإلا كانت ميتة ساقطة، كذلك لا قيام للأعمال البدنية والقلبية إلا بوجود الإخلاص فيها، وإلا كانت صورا قائمة وأشباحا خاوية لا عبرة بها. وكلام العلماء والعارفين في الإخلاص أكثر من أن يحصى، وكلهم يؤكدون عظيم أهميته وكبير أثره.
والإخلاص بما أنه روح الأعمال، إذن هو شيء مهم جدا، وهو أساس القبول للأعمال. لذلك ينبغي أن يكون الحديث عن الإخلاص دائما ومستمرا، ويجب أن تكون مذاكرتنا في الإخلاص فيما بيننا أمرا مستمرا، ويجب علينا أن نذكر أنفسنا في الإخلاص في صباحنا ومسائنا وليلنا ونهارنا وفي أعمالنا كلها. نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا ونذكر أولادنا ونساءنا ومجتمعنا إذن كلمة الإخلاص يجب ألا تغيب عن ألسنتنا ولا عن قلوبنا ولا عن عقولنا ولا أن نمل منها، لأنها سر النجاة عند الله عز وجل. يعني اليوم إخواننا لو أستاذ أو شيخ ساوى خطبة أو درس عن الإخلاص ماذا يقال له؟ هذا كلام تقليدي، يعني كلام معروف، كلام معتاد. يا أيها الإخوة الأكارم، أنا عندما أتكلم عن الإخلاص لن آتيك بآية جديدة ولا بحديث جديد، وربما لا آتيك بمعلومة جديدة، لكنني أذكر نفسي أولا وأذكرك ثانيا بهذه الآيات والأحاديث وبهذه الكلمات التي قالها الصالحون، مما نسيناه أولا ومما قصرنا بالعمل به ثانيا ومما صار معتادا لدينا وفقد أثره في نفوسنا. فصار شيء طبيعي أن أذكر كلام التستري والغزالي والفضيل عن الإخلاص، صار شيء معتاد إخوانا. لي ألفناه إنه والله الكلام ما له معنى كثير والعياذ بالله، مر معي كثيرا ولم أعمل به، قرأته كثيرا ولم أعمل به، سمعته كثيرا ولم أعمل به. طيب أنا الآن نقول المرات الماضية التي سمعت هذا القول فيها كثيرا لم أعمل به، هذا الأمر صار حجة علي ولا لا؟ طبعا حجة علي. طيب الآن ألست بحاجة إلى أن أسمعه مرة بعد مرة إلى أن أعمل به؟ فإذا عملت به صار حجة لي. لذلك تكرار الأقوال التي تمر معنا هذا شيء ضروري لا ينبغي أن يغيب عنا أبدا.
مراتب الإخلاص.
نعم.
قال ابن عجيبة رحمه الله تعالى: الإخلاص على 3 درجات: إخلاص العوام والخواص وخواص الخواص.
سبحان الله إخواننا، بنلاحظ كل شيء في درجات، كل شيء في درجات. والحقيقة يعني نحن الآن عندما نتكلم هذا الكلام يجب علينا أن نعرف الحد الأدنى الذي يقبل فيه الإخلاص، وأن نسعى إلى الترقي إلى الدرجات الأعلى.
فإخلاص العوام هو إخراج الخلق من معاملة الحق مع طلب الحظوظ الدنيوية والأخروية كحفظ البدن والمال وسعة الرزق والقصور والحوت.
يعني هذا إخلاص العوام، أنا الآن لا أعمل لأجل الناس، لا أعمل لأجل مكانة، لا أعمل لأجل منزلة، وإنما أعمل لأجل الله. وأنا الآن في تعاملي مع الله عز وجل، الله وعدني منافع دنيوية ومنافع أخروية. المنافع الدنيوية الرزق بالتقوى والعلم بالتقوى، ووعدني الصحة بالصوم، ووعدني الربح بالحج والعمرة، هذه كلها منافع وعدني الله إياها. طيب أنا الآن إذا فعلت ذلك وقصدت هذه المنافع التي في الدنيا بناء على وعد الله ووعد النبي عليه الصلاة والسلام، إذن أنا أعامل الله عز وجل لكن لحظوظي الدنيوية. هذا الأمر أيها الإخوة ذكر العلماء أن الدافع الأساسي إذا كان هو ابتغاء وجه الله عز وجل وكان معه شيء من منافع الدنيا، فهذا الأمر يصحح العمل لكن ينقص الأجر بقدر هذا. أما لو تمحض القصد لمآرب الدنيا فقط ولولا هذه المآرب ما فعلت الصالحات، هذا الكلام يجعل إشكالا كبيرا في العمل. لكن انظروا أيها الإخوة إلى المعنى الآخر، أنك عندما تصلي وتعمل الصالحات لتنجو من النار أو لتدخل الجنة، قال هذا أيضا من إخلاص العوام، لأنك تريد بالعبادة شيئا غير وجه الله تعالى، تريد الجنة، تريد النجاة من النار. طب ماذا أفعل أنا؟ قال أنا أعبد الله لله وأسأل الله أن يجيرني من النار وأن يدخلني الجنة بمحض فضله وكرمه وجوده وإحسانه لاستحقاقا بعملي، لاستحقاقا بعملي.
وإخلاص الخواص طلب الحظوظ الأخروية دون الدنيوية، وإخلاص خواص الخواص إخراج الحظوظ بالكلية.
سبحان الله.
فعبادتهم تحقيق العبودية والقيام بوظائف الربوبية محبة وشوقا إلى رؤيته.
الله تبارك وتعالى إله عظيم يستحق أعلى أنواع العبادة، وإن كنا لا نقدر عليها، لأنه إله عظيم بغض النظر عن أي وعد وعدنا إياه، وأي نفع نفعنا الله به، وأي نعمة أعطانا الله إياها، فالله يستحق العبادة والتعظيم لأنه إله عظيم. لذلك الأولياء إخواننا فهموا هذا المعنى وتذوقوا، فصاروا يطبقونه على أنفسهم بهذا المستوى.
كما قال ابن الفارض: ليس سؤلي من الجنان نعيما غير أني أحبها لأراك.
سبحان الله. بده الجنة ليه؟ مو مشان إخواننا الطعام والشراب، وإنما ليرى الله تبارك وتعالى في جنات النعيم. انظروا أيها الإخوة، فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الجليل وذا مناهم، وهذا مقصد القوم الكرام.
وقال آخر: كلهم يعبدون من خوف نار ويرون النجاة حظا جزيلا، أو بأن يسكنوا الجنان فيضحوا في رياض ويشربوا السلسبيلا. ليس لي في الجنان والنار رأي، أنا لا أبتغي بحبي بديلا.
بحبي بديلا،
أنا لا أبتغي بحبي بديلا،
يعني بحبيبي وهو الله عز وجل بديلا. أنا بدي الله عز وجل قبل كل شيء، لا أريد إلا وجه الله تبارك وتعالى. فإذا قصدت وجهه فالله عز وجل يتفضل علي بما يليق بكرمه وجوده وإحسانه.
وقال: والحاصل لا يمكن الخروج من النفس والتخلص من دقائق الرياء من غير شيخ أبدا، والله تعالى أعلى. وأسمى مقاصد الصوفية أن يرتقوا بإخلاصهم إلى أرفع الدرجات، ويعبدوا الله مبتغين وجهه دون أن يقصدوا ثوابا، فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الجليل وذا مناهم، وهذا مقصد القوم الكرام. كما قالت رابعة: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما عبدتك لذاتك.
سبحان الله. لكن هل يعني ذلك أنها لم تكن تخاف من النار، لم تكن تطلب الجنة؟ لا، هي تخاف من النار لأن الله خوفها من النار، وترجو الجنة لأن الله رغبها في الجنة، لكن لا تطلب الجنة ولا تطلب النجاة من النار باستحقاق عمل، ولم يكن ذلك قصدا لها، بحيث لو ما في جنة وما في نار لا تعبد الله عز وجل، بلى تعبده لأنه إله يستحق العبادة.
فلو لم يكن ثمة ثواب ولا عقاب ولا جنة ولا نار لما تأخروا عن عبادتهم.
لذلك الآن الصحابة الذين بشروا بالجنة على لسان النبي عليه الصلاة والسلام، هل تركوا العمل الصالح؟ هل قصروا في الأعمال؟ هل رتعوا في المحرمات؟ أبدا. ليه؟ وذلك لأنهم كانوا يعظمون الله عز وجل ويعبدون الله على التعظيم والحب، وليس على خوف النار ورجاء الجنة فقط.
لما تأخروا عن عبادتهم ولما انثنوا عن طاعاتهم، لأنهم يعبدون الله لله، ولأن أعمالهم تصدر عن قلب عمره حب الله وحده وطلب قربه ورضوانه بعد أن أدركوا نعمه وآلاءه وذاقوا بره وإحسانه. وليس معنى هذا أنهم لا يحبون دخول الجنة ولا يرغبون في البعد عن النار كما فهم بعض الحمقى من أعداء التصوف، فهم يكرهون النار ويخافونها لأنها مظهر سخط الله وغضبه ونقمته.
ابن عطاء الله قال يعني كل عذاب إنما كان عذابا لأن فيه الحجاب عن الله، وكل نعيم كان نعيما لي لأن فيه الصلة بالله عز وجل. لذلك قالوا الحجاب عنه أصعب من عذابه، أصعب من ناره، والصلة به أطيب من جنته، الصلة بالله أطيب من الجنة.
ويحبون الجنة ويطلبونها لأنها مظهر حب الله ورضاه وقربه، كما قالت آسية زوجة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة.
أين الشاهد؟ رب ابن لي عندك بيتا، شو قدمات؟ عندك. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
فهي قد طلبت العندية والقرب قبل أن تطلب الجنة، طلبت الجوار قبل الدار. وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. ولم تكن رغبتها في الجنة إلا لنوال الحب والقرب والرضا منه تعالى. وهكذا عندما ترتفع همة العبد وتسمو غاياته يترفع عن ملاحظة لذائذه البدنية ومنافعه الشخصية سواء كانت دنيوية أم أخروية، ويبغي في جميع عبادته الحب والقرب والتحقق بالعبودية الخالصة، فعلى قدر همة العبد يكون مطلبه. ولا نقصد من هذا أن الذي يبغي من طاعاته وعبادته النعيم الأخروي والتمتع بلذائذ الجنة أو الخلاص من عذاب النار أنه منحرف ضال، ولا ندعي أنه محروم من وعد الله، بل هو مؤمن طائع صالح، إلا أن مرتبته أدنى من مرتبة أولئك الذين سمت نياتهم وارتفعت هممهم في إخلاصهم لربهم. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى القيام بالأوامر والنواهي لله وحده لا لجلب ثواب ولا لدفع عقاب، وهذا حال من عبد الله لله،
ما شاء الله،
خلاف من عبد الله للثواب وخوف العقاب، فإنما عبد لحظ نفسه، وإن كان هو محبا أيضا لكنه في درجة الأبرار وذاك في درجة المقربين. قال الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى في قواعد التصوف تعظيم ما عظم الله متعين، واحتقار ذلك ربما كان كفرا، فلا يصح فهم قولهم ما عبدناه خوفا من ناره ولا طمعا في جنته على الإطلاق، إما احتقارا لهما وقد عظمهما الله تعالى، فلا يصح احتقارهما من مسلم، وإما استغناء عنهما ولا غنى للمؤمن عن بركة مولاه. نعم لم يقصدوهما بالعبادة، بل عملوا لله تعالى لا لشيء، وطلبوا منه الجنة والنجاة من النار لا لشيء. وشاهد ذلك في قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله، إذ جعل علة العمل إرادة وجهه تعالى. شوائب الإخلاص.
نقف إخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.